أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تتمة الدرس الثامن. ذكرنا في المقدمة أن المصنف ذكر أمرين. الأمر الأول لا نكرره، اللي كان يتحدث عن رسالة برهان الإمكان، والأمر الثاني أهم صفتين ثبتا من خلال برهان الإمكان، اللي الصفة الأولى كانت غناه وعدم احتياجه إلى الغير، والثانية أنه علة لجميع الممكنات، وأن جميع الممكنات معلولة له عز وجل. بعد ذلك تحدثنا عن لوازم برهان الإمكان والوجوب، وما يمكن أن يثبت للحق عز وجل عن طريق برهان الإمكان والوجوب كلازم لهذا البرهان، وما يمكن أن يسلب عن الباري عز وجل أيضا كلازم من لوازم برهان الإمكان والوجوب. تحدثنا عن الأزلية والأبدية ولا نكرر الكلام فيها. ثم بعد ذلك دخلنا في الصفات السلبية. في الصفات السلبية يذكر المصنف أكثر من صفة يرفعها وينفيها، وأنا راح أسير بهذا التقسيم، خلينا نسميه التقسيم الثلاثي. الأول نفي التركيبي عن الله عز وجل، واللي مر ذكره أيضا، نفي التركيبي عن الأحدية اللي نتحدث عنها بعض الكتب الكلامية تجدونها، أحدية الله عز وجل أو كونه تعالى بسيطا، هذا مرة أيضا. فالأمر الأول نفي التركيب. الثاني، إلى هنا وصلنا. الثاني في الحديث عن الصفات السلبية كما يطرحها المصنف، اللي هي نفي الجسمية، لازم كونه تعالى واجب الوجود، كونه واجب الوجود أنه غني. غني الصفة اللي أخذناها من برهان الإمكان أنه غني مطلق، الصفة الأولى اللي قلنا تثبت من خلال برهان الإمكان أنه غني مطلق. وبما أنه غني إذن ليس محتاجا، فليس محتاجا يعني شنو غناه؟ أي أنه ليس مركبا، لو كان مركبا لكان محتاجا، والاحتياج خلاف صفة واجبية الوجود، فهو ليس محتاجا، فهو غني، فهو بسيط، فهو ليس مركب، لا مركب خارجا فعلا ولا مركب بالقوة. هذا مرة. بما أنه نفينا التركيب، بنفي التركيب ينفى الأمر الثاني اللي هو الجسمية، لأن التركيب من خواص أي شيء؟ من خواص الأجسام. وبما أنه ليس مركبا إذن هو ليس بجسم. هذا المطلب ذكرناه في بداية المعرفة إذا تتذكرون. قلنا أن من أهم الصفات هي صفة الأحدية، نفي التركيب عن الله عز وجل، بها تنفى الكثير من الصفات وتسلب الكثير من الصفات عن ساحة الحق عز وجل. فالأحدية مهمة جدا نفيها، لذلك نجد أن الكثير ممن بحثوا في علم العقائد جعلوا التوحيد الذاتي، وخصوصا التوحيد الأحدي، في بداية مطالبهم. أول ما طرحوه هو التوحيد الأحدي، لأنه يترتب عليه هذه الآثار. كل الآثار اللي راح نذكرها هي مبنية على أحدية الله عز وجل وبساطته، وحتى إثبات الواحدية إن شاء الله تعالى، وكما مر أيضا في بداية المعرفة وسيأتينا إن شاء الله تعالى. عموما، فبما أنه تعالى ليس مركبا فهو ليس بجسم، ننفي عنه الجسمية. ليش ننفي عنه الجسمية؟ لأن الجسمية من خواص شنو؟ من خواص الأجسام. وبذلك يثبت أن الله تبارك وتعالى موجودا مجردا، منزه عن الجسمية، منزه عن الجسمية. جيد، هذا الأمر الثاني اللي ننفيه، نفي الجسمية. الثالث الذي ننفيه راح أجمعه بهذا العنوان، أعزائي التفتوا زين، راح أجمعه بهذا العنوان، وهذا أيضا احنا فعلناه كذلك في بداية المعرفة. الثالث نفي الجسمانيات. الثاني كان نفي الجسمية، الثالث نفي الجسمانيات. الجسمانيات هي خواص الجسمية، ما تتفرع عن الجسمية. شو نسميهم؟ نسميهم جسمانيات، قول لوازم الجسم كذلك. إذن شو نسميهم؟ نسميهم جسمانيات، واضح؟ فننفي الجسمية وننفي شنو؟ وننفي الجسمانيات. زين جسمانيات لوازم كون الشيء جسما. فبما أن الله تعالى ليس بجسم فهو عز وجل بعد يمكن رؤيته أو لا يمكن رؤيته؟ لا يمكن رؤيته، لأن الرؤية مختصة بما؟ مختصة بالأجسام، إنما تكون للأجسام، وما ليس بجسم لا يمكن رؤيته. زين بعد يمكن أن يدرك بالحواس؟ لا يدرك بالحواس، لأن الحواس إنما تدرك الأجسام هي التي تحس. جيد. وبما أننا نفينا الجسمية عن الله عز وجل فإننا ننفي عنه المكان، ننفي عنه أي شيء، ننفي المكان، لأن المكان هو شنو؟ المكان إنما يمكن أن نتعقله، يمكن أن نتعقل ونتصور المكان إذا كان الشيء الذي في المكان ذو امتداد له حجم، فنقول له شنو؟ له مكان. أما المجرد فلا يحتاج إلى مكان. وبما أنه نفينا الجسمية ننفي الزمان أيضا، ننفي الزمان أيضا، لأن الزمان أيضا لا يكون إلا للجسمانيات، والحديث عن الزمان حديث مطول ما هو وتعريفه يعني يترك إلى المطولات الأعلى. زين اللي هو عادة يعني يطلقون أنه مقدار الحركة أو إلى آخره من هذه الأمور التفصيلية اللي حقيقة محل الكلام عنها ليس هنا. زين فننفي الزمان أيضا، لأن الزمان أيضا يكون من مختصات الجسمية، وأكو إشارات لعله أذكرها لتطبيق العبارة راح أتركها. زين إلى هنا راح يثبت أي شيء؟ يثبت أمران إلى الآن، يثبت أمران مهمان جدا يا أعزائي، التفتوا. إلى الآن نفينا ثلاثة أمور بهذا التصنيف. نفينا عن الله عز وجل التركيبة، واحد. اثنين، نفينا الجسم عن الله عز وجل. ثلاثة، نفينا الجسمانيات. جيد، نفينا الجسمانيات. إلى هنا يذكر المصنف نتيجتين مهمتين جدا نلتفت إليها. يقول إلى الآن راح يثبت إلينا هذين الأمرين، هاتين النتيجتين. زين، واحد، أننا لا نتصور الله عز وجل في عالم التصور والتعقل، نريد أن نتعقل نتصور الله تعالى، لا يمكن أن نتصور الله تعالى في مكان معين أو زمان معين، وبذلك راح ندفع بعض الشبهات إن شاء الله تعالى كما قال بها بعض الفرق الإسلامية وكذلك أيضا بعض الغربيين، راح ندفع بذلك. فلذلك نفي، أثبتنا هذه النتيجة، لا يمكن أن نتصور الله تعالى في مكان معين أو زمان معين. والنتيجة الثانية وهي المهمة جدا، نتيجة ثانية أيضا مهمة جدا، بعد أي موجود زماني وأي موجود مكاني هذا مصداق لواجب الوجود أم ليس مصداقا لواجب الوجود؟ بعد ليس مصداقا لواجب الوجود، وإلا فالواجب لا يكون في مكان ولا يكون في زمان. لذلك هذه في كلمات الأئمة عليهم السلام، هذا المعنى واضح. زين، متى كان ربك؟ تشوف سؤال علي من عن الزمان، متى كان ربك؟ الإمام عليه السلام يجاوبه يقول له هو قبل القبل بلا قبل، قبل القبل بلا قبل، هو قبل الزمان بلا زمان، لا يحده الزمان. فواضح، فهاتان نتيجتان مهمتان. زين، الله تعالى لا يمكن أن يتصور في مكان ولا في زمان، وأيضا ثانيا أن الله تبارك وتعالى أن كل موجود، ثانيا النتيجة الثانية، كل موجود محدود بزمان ومحدود بمكان، بعد هذا يصدق عليه أنه واجب الوجود أم ليس واجبا؟ ليس واجب الوجود. جيد. زين، ومن تتميم نفي الجسمانيات، من تتميم نفي الجسمانيات اللي يذكرها المصنف، زين، يقول بعد أن الله تعالى بعد له حركة أم ليس له حركة؟ واضح، الحركة مقترنة بمن؟ مقترنة بالزمان، بعد ليس له حركة، له تحول، تحول يتحول من حالة إلى حالة أو لا؟ ليس له تحول من حالة إلى حالة. زين، له تكامل، يتكامل من نقص إلى كمال؟ لا يتكامل من نقص إلى كمال. ليش؟ يقول كل ذن الأمور هي من لوازم أنها تتم، وين؟ تتم في زمان معين مثلا، فلذلك تحتاج إلى زمان، تحتاج إلى جسمية، فلا يمكن أن تثبت لواجب الوجود عز وجل. زين، تحول في هذا الزمان كان شيء، وبالزمان الثاني صار شيء آخر. فالتحول مفتقر علما، مفتقر إلى الزمان. التكامل أيضا يفتقر علما، يفتقر إلى الزمان. الحركة كذلك أيضا تفتقر إلى الزمان، فكلها تسلب عن ذات الله عز وجل. وبذلك تندفع إشكالات من أثبتوا وفسروا ظاهر بعض الآيات القرآنية الكريمة، مثلا ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. لما جاءوا إلى هذه الآية الكريمة أخذوها وحملوها على ظاهرها، بأي شيء فسروها وحملوها على ظاهرها؟ قالوا الله تعالى له عرش. وفسروا العرش بمن؟ فسروا العرش بالمكان. زين، وسع كرسيه السماوات والأرض مثلا، فسروا الكرسي بالمكان الذي يجلس عليه، وهكذا. فحملوا هذه الآيات على ظاهرها فأثبتوا لله عز وجل مكانا أسموه العرش والكرسي وإلى آخره. زين، بل نسبوا بعض الروايات التي أخذوها وحملوها على ظاهرها أن الله تعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى الأرض وإلى آخره، من هذه الروايات اللي أكثرها قد سمعنا بها أو إلى آخره. زين، أضف إلى ذلك إلى أيضا الآيات الكريمة التي فسروها على ظاهرها، بسم الله الرحمن الرحيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا إلى ربها ناظرة، إذن تجوز رؤية الله عز وجل عيانا، تجوز رؤيته عيانا بهذه العين بالحاسة. زين، فبعضهم اختلفوا، بعضهم جوز رؤيته في عالم الآخرة فقط، وبعضهم وسع من الدائرة فجوز رؤيته في الآخرة وفي الدنيا أيضا. زين، أو أنه قابل للتحول والتكامل أو إلى آخره من هذه الأمور التي ذكروها. زين، فكل هذه الأمور واضح اتضح أنها منفية عن الله عز وجل، كلها لا يمكن أن تثبت لله عز وجل، وسبب عدم إمكان ثبوتها وإثباتها لله عز وجل يمكن أن تجيبه بأكثر من جواب. الجواب الأساس لأنها لا تنسجم مع كونه واجب الوجود. لماذا لا تنسجم مع كونه واجب الوجود؟ لأن واجب الوجود عز وجل بسيط، ليس مركبا وليس بجسم. وإذا كان ليس بجسمين، ليس جسمان، فإنه لا تثبت إليه الجسمانيات من الرؤية، من التحول، من التكامل، من أن يكون في مكان، من أن يكون في زمان وإلى آخره، من هذه الأمور التي تسلب عن ذاته عز وجل، عن الله تبارك وتعالى. أخيرا نعطي قاعدة عامة، نعطي قاعدة عامة، نقول كل مفهوم، كل مفهوم، هذا المفهوم يرشد ويكشف ونفهم ونأخذ منه صفة تحديد ذات الواجب عز وجل، ونستكشف منها احتياج الواجب عز وجل، فهي مسلوبة عن ساحته تبارك وتعالى ولا تثبت له عز وجل. والسبب في ذلك، والسبب في ذلك أن الاحتياج لا ينسجم مع واجبية وجوده عز وجل. فواجب الوجود عز وجل غني مطلقا وغير محتاجين. زين، فالقاعدة الأخيرة اللي أسسها يذيل بعبارة يقول هذه العبارة جامعة تجمع لنا معنى الصفات السلبية. من هي الصفات السلبية؟ قلنا هي الصفات التي تسلب عن ذات الله عز وجل، التي يجل الحق عن الاتصاف بها، أو نقول هي كل مفهوم، كل مفهوم يدل على نوع من النقص والحاجة وتحديد الحق عز وجل، فإنها تكون صفة سلبية نسلبها عن ذات الله عز وجل. إلى هنا انتهى الحديث عن الصفات السلبية التي ذكرها، وذكرنا أنه سوف في طيات الكلام إن شاء الله تعالى يذكر أيضا بعض الصفات السلبية يعني، لكن هذه الصفات السلبية اللي تحدث عنها في هذا الموضع إلى هنا انتهى. ينتقل بعد ذلك إلى مطلب مهم جدا، وهو الحديث عن العلة الموجدة. قبل أن نتحدث عن العلة الموجدة خلنا نطبق العبارة حتى نتسلسل بالحديث، حتى ما ننسى المباحث مالتنا. زين، وصلنا في تطبيق العبارة إلى هنا، قلنا وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة من خواص الأجسام، فيثبت من ذلك أن، شوف هذا الثاني اللي هو نفي الجسمية رح نتحدث عنه، نفينا التركيب، هذا رح ننفي شنو؟ ننفي الجسمية بناء على نفينا للتركيب. وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة من خواص الأجسام، فيثبت من ذلك أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود. ها، وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة من خواص الأجسام، فيثبت من ذلك أن كل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود. هذا طبعا اللي عندي بها تكرار بالعبارة، هاي السطرين مكررات من وبما أن التركيب من الأجزاء بالفعل والقوة إلى قوله واجب الوجود، عندي مكررة. زين، جيد. أي يثبت بذلك تجرد الله تعالى وعدم جسمانيته، ويتضح بذلك أيضا أن الله تعالى، إلى هنا حتى هذه الفكرة، أي يثبت بذلك تجرد الله تعالى وعدم جسمانيته. نفينا شنو إلى هنا؟ بنفينا للتركيب نفينا الجسمية. جيد، الآن بعد ذلك راح ننفي الجسمانيات. شوف التفت. ويتضح بذلك أيضا أن الله تعالى غير قابل للرؤية بالعين، لأن الرؤية بالعين لمن تكون؟ تكون لمن؟ للأجسام، فهي الجسمانيات. وغير قابل للإدراك بأي حاسة أخرى، لمس، شم، إلى آخره، وذلك لأن المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانيات. وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص الأجسام، أمثال كونه في مكان أو زمان، وذلك لأن المكان إنما يتصور للشيء الذي له حجم وامتداد، وكذلك كل شيء زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني. شوف التفتوا، وكذلك كل شيء زماني قابل للانقسام من حيث الامتداد والعمر الزماني، وهذا قلنا لا ينسجم مع واجبية الوجود، ويعتبر هذا نوعا من الامتداد والتركيب من الأجزاء، لكن غاية ما في الأمر مو تركيب بالفعل، وإنما تركيب شنو؟ تركيب بالقوة، يعني التقسيم والتجزئة راح تكون انقسام ذهني. زين، جيد. وبذلك، هاي وبذلك ذكر للنتيجتين اللي قلت راح يفرع عليها نتيجتين مهمات، هذا النتيجتين اللي راح يذكرهن المصنف. وبذلك نثبت أولا، النتيجة الأولى، أنه لا يمكن أن نتصور لله تعالى، أن نتصور الله تعالى، أنه لا يمكن أن نتصور لله تعالى أي مكان أو زمان. هذا واحد. اثنين، أن كل موجود مكاني أو زماني ليس بواجب الوجود. جيد. وأخيرا، وبسلب الزمان من واجب الوجود تسلب منه الحركة والتحول والتكامل، ذلك لأن أي حركة أو تحول لا يمكن أن تتم بدون زمانين. واضح الكلام إلى هنا؟ جيد. إذن شنو راح نستفيد مما ذكرنا؟ فأولئك الذين أثبتوا لله مكانا كالعرش، وفسروا ظواهر الآية القرآنية، أخذوها على ظاهرها، أو نسبوا له الحركة والهبوط من السماء، أو اعتقدوا بأنه قابل للرؤية بالعين، أو أنه قابل للتحول والتكامل، لم يعرفوا الله حق معرفته. جيد، إلى بعد ذلك القاعدة العامة اللي راح يذكرها، قاعدة عامة للصفات السلبية وبصورة عامة، فكل مفهوم ضابطة الصفة السلبية، هاي اللي راح يذكرها، فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحديد والاحتياج منفي ومسلوب عن الله تعالى، وهذا هو معنى الصفات السلبية الإلهية. بقي أمر يذكره المصنف في هامش الكتاب، وهو يعني أذكر خلاصته، أنه قلتم أن الله تعالى عز وجل ليس متحركا، يعني شنو؟ سلبتم الحركة عن الله عز وجل، فهل يعني هذا أن الله تعالى عز وجل ساكن، أنا معناته تريدون أن تثبتوا السكون بنفيكم للحركة؟ يقول لا، لأنه الحركة والسكون كلاهما ملكة وعدم ملكة، والملكة والعدم الملكة إنما يتصف بما تتصف في الموضع القابل للاتصاف بها اللي هي الجسم والجسمانيات. فالله تعالى لا بمعنى أنه نريد أن نثبت له السكون أنه ساكن، لا أبدا، وإنما نقول عدم الحركة بمعنى ثبات ذاته عز وجل عن التغير، لأنه إن شاء الله تعالى يعني سيأتي في طيات الدراسات إن شاء الله تعالى وتقدم الدراسة مالتكم معنى الحركة وبيان معنى الحركة، وأنها هي الخروج من القوة إلى الفعل ومرجعها إلى النقصان والفقدان وما شاكل ذلك، زين، ومرجعها إلى النقص والكمال. هذا إن شاء الله تعالى سيمر عليكم. فمعنى نريد أن نقول أن الله تعالى ذاته ثابتة لا يطرأ عليها تغير، لا يطرأ عليها حركة بهذا المعنى، أنها لا تتغير وإنما ذات ثابتة غنى محضا. جد. بعد ذلك يتحدث المصنف في مبحث جديد أيضا مرتبط ببرهان الإمكان والوجوب، لكن مرتبط هذه المرة بالنتيجة الثانية، اللي النتيجة الثانية اللي قررناها أن الممكنات معلولة له، وأن الواجب عز وجل هو العلة لجميع الممكنات. فهذه العلة، علة الممكنات، ما هي صفاتها؟ ما هي مميزاتها؟ لذلك عقد هذا الكلام تحت عنوان العلة الموجدة. زين، فما هي مميزات تلك العلة؟ تلك العلة الموجدة. بداية المصنف يقول إحنا العلة بمعناها العام اللي نعرفه، قلنا ذكرنا فيما مضى أيضا معنى العلة أنه الأمر المؤثر في شيء آخر، فالطرف الذي يرتبط به موجود آخر شو نسميه؟ نسميه علة. اللي يؤثر في شيء آخر شو نسميه؟ نسميه علة. يلزم من وجوده وجود شيء آخر يؤثر في شيء آخر، زين، فنسميه شنو؟ نسميه علة. وهذا التعريف تعريف وسيع وتعريف شامل كما سيتضح إن شاء الله تعالى. يعني سوف نذكر بعض أقسام العلة. شوف هذا التعريف أنه التأثير بالشيء الآخر مجرد كونه مؤثر في شيء آخر، وأن المعلول متعلق به نحو تعلق، معنى وسيع. فيا قسم الريدة من أقسام العلة اللي نثبتها لله عز وجل ونقول الله تبارك وتعالى هو العلة. جيد، نقول أولا الله تعالى عز وجل لكونه واجبا واجب الوجود فهو ليس له علة بأي معنى من المعاني التي سوف نذكرها أبد، أي معنى من معاني العلة ليس له علة، لأن الله تعالى مرتبط بشيء أم ليس مرتبط بشيء؟ ليس له ارتباط بأي شيء، غني غنى محضا وجوده من ذاته، هذا واضح لا نطيل الكلام فيه. الثاني هذا المهم اللي أريد نقف عنده، معناه كونه تعالى عز وجل علة لمن؟ علة للموجودات. نقول أولا لنأخذ مثالا، مثالين، هذين المثالين، مثال خارج الكتاب ومثال الكتاب، نأخذه زين ونربط ما بين المعاني اللي نريد نصل إليها. مثلا نأخذ مثال بالبداية من خارج الكتاب، مثال نأنس فيه بأذهاننا، مثلا احتراق الورقة. هذه الورقة إذا أردنا أن نحرقها فإننا نحتاج إلى نار كي تحرق الورقة، ونحتاج إلى أن تكون الورقة غير مبللة، ونحتاج إلى أن نقرب الورقة إلى النار كي تحترق. شوف ذن الأمور اللي جاي نتحدث عنها، أنا إجيت النار هي تحرق الورقة، أنا إجيت أخذت الورقة وقربتها من النار، زين، كل واحدة من ذن الأمور اللي ذكرناها تسمى علة، ويمكن أن نسميها علة بهذا المعنى العام الشامل الذي ذكرناه للعلة، الطرف اللي يرتبط به موجود آخر، هذا معنى عام وسيع. فأنا علة بالإحراق، لأنه لولا أني قربت الورقة من النار لم تحترق، واضح؟ وكذلك عدم بلل الورقة علة للإحراق، لأنه لو كانت مبللة لما احترقت، تعلق الإحراق عليها، زين، والنار كذلك علة لأنها هي الفاعل، هي السبب، هي المقتضي، هي المقتضي للإحراق. هذا مثال. فكل واحد من ذن الأجزاء شو نسمي؟ نسميه علته، لكن مع اختلاف سوف نوضحه. أريد نشير له. زين، شوفوا المثال الثاني، مثال النبات والزرع اللي عادة اللي ذكره نمو النبات. زين، حتى ينمو النبات شو نحتاج؟ أكيد نحتاج إلى بذور، ونحتاج إلى تراب، ونحتاج إلى ماء، ونحتاج إلى شخص يأتي ويبذر هذه البذور. زين، شخص يسقي هذا البذور، وغيرها من عوامل اللي تجتمع حتى ينمو ويخرج هذا النبات. كل واحد من هذه العوامل اللي ذكرناها هو علة في النمو، في نمو هذا النبات. لكن هل كلها علة بنفس المستوى؟ نقول لا، ليست علة بنفس المستوى، إنما هي تختلف علة بالمعنى العام، لكنها شنو؟ تختلف بمستوياتها. فبعضها عبارة عن معد، عبارة عن شرط، كأنما نسمي عامل مساعد، لا تتذكرون هذا اللي نسميه احنا بالكيمياء وكذا. صح علة لكن معد لا أكثر. وبعضها لا، علة حقيقية به تحقق. يعني مثلا فكرة الإحراق، أحرق الورقة، ما الذي أحرق الورقة؟ النار أحرقت الورقة، هي أحرقت الورقة، لكن أني تقريبي للنار شنو؟ أنا أحرقت الورقة، أنا مجرد عامل شنو؟ عامل مساعد. فيوجد اختلاف ما بين تلك العلل، صح نسميها علة لكن اختلاف ما بين تلك العلل. لذلك ذكروا عدة تقسيمات للعلة. احنا كل هذا لا ننسى أصل المطلب مالتنا، كل هذا نريد نسير، نريد نصل إلى مواصفات العلة الإلهية، العلة الموجدة اللي أوجدت الممكنات. ما هي مواصفاتها؟ من يا نحو من الألحاء، من هذا النحو العلة المعدة، من نحو غيرها من العلة. يقول لذلك خلنا نتعرف على شنو، على أقسام العلل، وما هي أقسام العلل حتى نقف على مميزات العلة الواحدة. فمن أقسام العلة التي ذكروها تقسيم العلة إلى علة، هاي التقسيمات مهمة، كلش مهم. تقسيم العلة إلى علة حقيقية وعلة معدة. أما العلة الحقيقية فقالوا هي العلة التي لا يستغني عنها المعلول حدوثا ولا بقاء. شو نسميها؟ نسميها علة حقيقية. المعلول محتاج إليها في أصل وجوده حدوثا، وفي بقائه في استمرار بقائه. شو نسميه؟ نسميها علة حقيقية. أما العلة المعدة فهي التي يحتاج إليها المعلول حدوثا فقط، أما بقاء فلا يحتاج شنو؟ فلا يحتاج إليها. واضح؟ هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني، تقسيم العلة إلى علة منحصرة وإلى علة بديلة. العلة المنحصرة تلك العلة التي لا يمكن أن يوجد المعلول بغيرها، لا يمكن، يعني لا يوجد إلا بها. أما العلة البديلة لا يمكن أن يوجد المعلول شنو؟ المعلول بغيرها. فهذا أيضا تقسيم من أقسام شنو؟ من أقسام العلة. جيد، هذان التقسيمان أقتصر عليهن، رح أنا أبقى أسير مع تقسيمات الكتاب. ويوجد مصطلح أيضا ذكره المصنف، وهي العلة الفاعلية. العلة الفاعلية، ومعنى العلة الفاعلية هي سبب الوجود، السبب في الوجود. شو نسميها؟ نسميها علة فاعلية، ما يكون منه الوجود يسمى شنو؟ يسمى علة فاعلية. طبعا الفلاسفة يذكرون في العلة الفاعلية، يفصلون الكلام كثيرا ويذكرون أقساما كثيرة للعلة الفاعلية، منها الفاعل الإلهي اللي ذكرونه، ومنها الفواعل الطبيعية. فعل طبيعية كثيرة، مثلا الماء يرفع العطش، علة الماء علة لرفع العطش، فهو عل لرفع العطش وفاعل طبيعي من طبيعته أنه شنو يرفع العطش مثلا، زين، أو غيرها من المعدة مثلا تهضم الطعام، فاعل طبيعي، زين، فأيضا فاعل من أقسام الفواعل، العلة الفاعلية زين تسمى فواعل طبيعية. فقالوا أن الله تعالى بأي نحو من أنواع العلة الفاعلية إن شاء الله تعالى راح يتضح. فهذا مصطلح العلة الفاعلية، السبب منه الوجود، منه يصدر الشيء. جيد، إذا اتضحت هذه التقسيمات نقول إن الله تعالى عز وجل واجب الوجود، مفيض الوجود على كل عالم الإمكان، هو العلة الفاعلة لهذه الوجودات، وهو العلة الحقيقية، علة حقيقية في قبال العلة المعدة، وعلة منحصرة بمعنى أن الممكنات لا يمكن أن توجد من غيره، من غير الواجب، زين. لكن بأي معنى من المعاني؟ بمعنى، هذا المعنى مهم التفتوا إليه في تصويره، أيضا له علاقة بمعرفة الله عز وجل، جميل هذا المعنى. بمعنى أن جميع الموجودات متعلقة بالله عز وجل بواجب الوجود، وجودا تعلقيا لا استقلالية لشيء من الوجودات الممكنة إطلاقا، ليس لها أي استقلالية، واضح؟ محض تعلق، التعلق، شوف التفتوا لمعنى التعلق، يوجد معنى لطيف ومعاني تقريبية لطيفة يذكرها صدر المتألهين في معنى الوجود التعلقي للممكنات، معنى كونها متعلقة، شبه بهذا المثال. شوفوا، مرة التعلق يطلق مثل مثلا مثل القلادة المعلقة في رقبة شخص، قلادة معلقة في رقبة شخص، فهذه القلادة وجودها تعلقي، متعلقة بهذا الشخص. هل نقصد من أن الممكنات معلولة لله عز وجل يعني وجودها تعلقي مثل تعلق القلادة في الرقبة؟ يقول لا، هذا الوجود التعلق اللي تذكرونه فيه نوع من الاستقلالية، القلادة إلى وجود مستقيل عن من، عن الشخص المتعلق به. أما تعلق الممكنات بالواجب عز وجل فهو تعلق وجودي، بمعنى أنها ليس لها أي استقلالية عن وجود الواجب عز وجل، محض التعلق بالباري عز وجل، محض الارتباط بالله عز وجل، وجود رابط، إحنا مرتبطين، وجودنا محض فقر ارتباط بالله عز وجل. هذا المعنى هل يمكن تقريبه إلى الأذهان؟ هل يمكن تصويره وتقريبه بشيء نألفه؟ لو لا يمكن، يقول إيه راح نقربه لكم، المصنف يريد يقرب لنا هذا المعنى، معنى أن الممكنات وجودها وجودا تعلقيا بالله عز وجل، كيف أن وجودها وجود تعلقي؟ يقول راح أقربها لكم بهذا المعنى. يقول شوفوا، النفس الإنسانية، النفس الإنسانية حينما تريد أن تتصور شيئا معينا، تتصور معنى في الذهن، صورة ذهنية نسميها، زين، أو تريد أن تقوم بعمل معين، متصورت في شيء معين، تولدت صورة ذهنية وتولدت عندها إرادة، زين. يقول هذه الصورة الذهنية وهذه الإرادة من أين نشأت، من أين جاءت؟ واضح الجواب، من النفس، صدرت من النفس. علتها ما هي؟ علتها النفس، الإرادة علتها شنو؟ النفس. والصورة الذهنية أيضا علتها شنو؟ علتها النفس، صدرت من النفس. يقول فهذا صدور الإرادة من النفس والصورة الذهنية من النفس، ليس شيئا مستقلا وراء النفس، وإنما محض وجود معلول تعلقي بالنفس، لا يمكن أن تكون إرادة بلا نفس أو صورة ذهنية بلا نفس. تحاولون تتعقلون المعنى معي لو لا؟ لا يمكن أن تتعقل صورة ذهنية من غير نفس، ولا يمكن أن تتعقل إرادة من غير نفس. فالنفس هي الفاعلة، هي العلة للصورة، وهي العلة للإرادة، والإرادة متعلقة بتلك النفس، متعلقة بالنفس، الصورة الذهنية متعلقة بالنفس. جيد. شوف هذا التقريب وتشبيه لمن؟ للوجود التعلقي، للوجود الرابط المرتبط بمن؟ المرتبط بعلته. جيد. لكن مع الالتفات لفارق، التفات أنه النفس الإنسانية مرتبطة بشرائط ومعدات وغيرها، إيجادها لهذه الصور ليس إيجادا مطلقا، وإنما أيضا محدود بصفات بحكم محدودية النفس وكونها من الممكنة. لكن هذا فقط تشبيه للوجود التعلقي. أما علية الله عز وجل للأشياء فهي بمعنى أسمى وأكبر وأعلى من هذا كله. فالله تبارك وتعالى علة لجميع الممكنات بمعنى هو العلة الفاعلية لها. شنو يعني العلة الفاعلية لها؟ يعني هو الموجد لها، هو العلة الحقيقية، لأن جميع الممكنات مرتبطة به ولا تستغني عنه، هو العلة المنحصرة التي لا توجد الممكنات إلا به تبارك وتعالى. بقيت لدينا فقط المميزات، مميزات العلة. أنا أطبق هذا المقدار حتى يتضح، والمميزات والتتمة إن شاء الله تعالى نذكرها تبقى على الدرس القادم حتى الوقت ما يأخذنا. قال: العلة الموجدة النتيجة الثانية التي توصلنا، توصلنا إليها من البرهان السابق، هي أن واجب الوجود علة لوجود الممكنات. والآن لنبحث عن لوازم هذه النتيجة. في البداية نذكر توضيحا حول أقسام العلة، وبعد ذلك نتعرض لمميزات العلية الإلهية. العلة بمعناها العام، تعريف العلة بمعنى العام، تطلق على كل موجود يمثل الطرف الذي يرتبط به موجود آخر، وتشمل حتى الشروط والمعدات. وضحنا شروط والمعدات ورح يجي عن توضيحها هسه في طيات الكلام. وليس الله أولا، ليس لله تعالى علة بهذا المعنى، واضح. وعدم وجود العلة لله تعالى يعني أن لا يكون له أي توقف وارتباط بموجود آخر. كيف له يكون توقف وارتباط وهو واجب الوجود؟ فلا يمكن أن يتصور حتى الشرط والمعد له عز وجل، هذا واضح. أما أنه تعالى علة للموجودات، هذا المهم الثاني، البحث الثاني المهم، فهو بمعنى الموجد لها. علة للموجودات بها معنى، بمعنى الموجد لها، الذي هو قسم من أقسام العلة الفاعلية. من أقسام العلة الفاعلية العلة الموجدة، العلة الفاعلية السبب، زين. من أقسامها العلة، العلة الموجدة على تفصيل هناك يأتي في محل إن شاء الله تعالى في دراساتنا على. ولأجل توضيح الفكرة، هذه الفكرة، يجب علينا أن نلقي نظرة موجزة على أقسام العلة، ونترك التوسع للكتب الفلسفية. نحن نعلم بأن من الضروري لنمو النبات، هذا المثال اللي ذكره، احنا هم ذكرنا مثال آخر، مثال النار والإحراق، وجود البذور والتراب المناسب حتى ينمو النبات، والماء والهواء، وأيضا يلزم توفر عامل طبيعي أو إنساني ينثر البذرة في التراب ويوصل الماء إليه. وكل هذه الأمور والعوامل تعد على ضوء التعريف الذي ذكر للعلة من علل نمو النبات. ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة من زوايا متعددة إلى أقسام. فمثلا تلك العلل التي يعد وجودها ضروريا دائما لوجود المعلول تسمى شنو؟ تسمى العلة الحقيقية. جيد، العلل الحقيقية، يا هي العلل الحقيقية التي يعد وجودها ضروريا دائما لوجود المعلول. وتلك المجموعة التي لا يجب بقاؤها لبقاء المعلول، أمثال المزارع بالنسبة للنبات، تسمى بالعلل المعدة. المزارع إلا معد، جيد، أو المعدات. وتلك العلل التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمى بالعلل البديلة. وسائر العلل الأخرى تسمى بالعلل المنحصرة. جيد. وهناك نوع آخر من العلل تختلف عن كل العلل التي ذكرناها. في مثال النبات يمكن أن نلاحظ، شوف راح يذكر مثالي قرب لنا، العلة الفاعلية، علة الله عز وجل، العلة الفاعلية وكون الممكنات مرتبطة به، يمكن أن نلاحظ نموذجا لها في مجال النفس الإنسانية وبعض الظواهر والحالات النفسية. فحين يوجد الإنسان في ذهنه صورة ذهنية، شوف التفت، حين يوجد الإنسان في ذهنه صورة ذهنية أو يقرر القيام بعمل ما، تحصل في نفسه ظاهرة نفسية تسمى صورة ذهنية أو الإرادة، لف ونشر مرتب، يرتبط وجودها بوجود النفس، ومن هنا تعتبر معلولة. شنو؟ معلولة للنفس. ولكن هذا النوع من المعلول له استقلالية أم ليس له استقلالية؟ ليس له أي استقلالية عن علته. شوف هذا التمثيل للارتباط، ارتباط الممكنات بالواجب مثله بارتباط الصورة الذهنية والإرادة بالنفس، ومن هنا تعتبر معلولة للنفس. ولكن هذا النوع من المعلول ليس له أي استقلالية عن علته، ولا يمكنه الانفصال والاستقلال عن وجود علته، ولكن في الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس للصورة الذهنية أو للإرادة، هذا يريد يبين الفرق ما بين علية النفس للصورة الذهنية والإرادة وما بين علية الله تعالى للممكنات. شبيها في الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس للصورة الذهنية أو للإرادة مشروطة بشروط معينة تنشأ من طبيعة النقص والتحديد وإمكان الوجود الذي تتصف بها النفس. ومن هنا فإن فاعلية واجب الوجود بالنسبة للعالم أكثر كمالا وسموا بكثير من فاعلية النفس بالنسبة للحالات والظواهر النفسية. واضح. ولا يمكن أن نجد لفاعلية الله نظيرا في سائر الفواعل، وذلك لأن هذا الفاعل وبدون أي احتياج يوجد ويخلق معلوله. هذا المعلول الذي يرتبط الممكنات، يرتبط بكل وجوده بالواجب عز وجل. بينا معنى الارتباط، إن شاء الله تعالى من نذكر المميزات نوضح المطلب، نحاول أن نوضحه أكثر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.